بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، وطجتم وطاب مسعاكم، سائلا المولى تبارك وتعالى لنا ولكم الفلاح من خلال تلك السلسلة المباركة التي نحاول فيها أن نصل إلى الخشوع. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع، إذا أردنا أن نعرفه تعريف ملخصا، هو سير القلب مع الجوارح في خط واحد متوازن أثناء الصلاة. فإذا تفوه اللسان بأي لفظ، بأي كلمة من الكلم الطيب، وإذا انحنف راكعا أو قائما أو ساجدا من العمل الصالح، لأن الصلاة ما هي إلا ملخص للكلم الطيب والعمل الصالح، كان القلب واعيا تماما لما يتفوه فيه اللسان وبما يقوم به القلب. فإن سجد الجسد سجد القلب، وإن ركع الجسد ركع القلب، وإن حمد اللسان أو سبح اللسان قام معنى الحمد، وقام معنى التسبيح، وقام معنى الملك بالقلب كذلك. هذا ملخص للخشوع، وهو أول علم من علوم الإسلام يرفع حتى يدخل الرجل إلى المسجد الجامع فلا يكاد يرى خاشعا إلا من رحم الله عز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا نسير في تفسير فاتحة الكتاب، وفي آخر لقاء جمعنا مع حضراتكم انتهينا برحمة الله تبارك وتعالى من قوله: إياك نعبد. واليوم مع الشطر الثاني من الآية الخامسة في فاتحة الكتاب، ألا وهي قوله تعالى: وإياك نستعين. وإذا أردت الاستزادة يا أخي الكريم مما أقول، لا سيما في شرح فاتحة الكتاب، فأنا أحيلك على الكتاب العظيم الموسوم بمدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ورفع درجته في جنات النعيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، أو جمع كل ما فيها في القرآن والإنجيل والتوراة، ثم جمع الله عز وجل ما في الإنجيل ما في التوراة في القرآن، ثم جمع القرآن كله في المفصل، ثم جمع المفصل في فاتحة، ثم جمعت فاتحة الكتاب في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه ولعبدي ما سأل، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قلنا لحضراتكم في شرح هذا الحديث المبارك أن الفاتحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها. القسم الأول خاص بربي تبارك وتعالى، والقسم الثاني اشترك فيه المعبود مع العابد، والقسم الثالث اختص بخلقه تبارك وتعالى. القسم الأول الخاص بالله تعالى هو في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أما القسم الثاني الذي هو مقصود بين الله وبين العبد في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة تخص من والإعانة تخص من يا شباب؟ العبادة فعل العبد، العبادة فعل العبد إلى الله تعالى، والإعانة فعل الرب النازل على العبد. هو ده تقسيم الآية بين الله وبين العباد: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فالجزء الخاص بالله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. فنحن نعبد الله عز وجل متضرعين أن تصل هذه العبادة إلى رضاه، ثم إننا في المقابل نسأله الإعانة فنقول: وإياك نستعين. يبقى الخاص بالله العبادة، الخاص الإعانة. السؤال مفهوم؟ الكلام مفهوم يا شباب؟ خليكم معايا، الكلام مفهوم يا شباب؟ طيب، لماذا نقول لله تعالى إياك نعبد؟ لأنه وصف نفسه بأنه له الحمد، وهو صاحب الثناء، وهو صاحب المجد. لن تجد ذاتا أخرى غير الله تبارك وتعالى لها الحمد في السماوات والأرض، وتشتمل على الرحمة بأنواعها،
وله ملك السماوات والأرض. يبقى احنا بنقول له إياك نعبد ليه؟ لماذا هو يستحق العبادة؟ لما له من الكمالات، لما له من الكمالات التي لا يستحق أحد سواه بحال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ترتب علي أن نقول له إياك نعبد، ولكن هذه العبادة قد يدخلها الرياء، قد يدخلها العجب، قد يدخلها البطلان، كما قال عز وجل عن بعض خلقه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وفي النهاية تصلى نارا حامية، وقها الفساد لأنها لم تشابه ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان لزاما علينا أن نقول: وإياك نستعين. فأعيروني القلوب والأسماع. فاليوم حديث سوف يستغرق منا وقتا يسيرا، ولكنه عظيم القدر إن شاء الله، سنتحدث عن الاستعانة بالله عز وجل. العين والواو والنون، العون، العون. قال ابن منظور في لسان العرب: العون الظهير على الأمر، والواحد والاثنان والجمع والمؤنث فيه سواء. وقيل الأعوان، تقول العرب إذا جاءت السنة جاء أعوانها، تقول العرب إذا جاءت السنة، أي السنة المجدبة، إذا أتى الجدب، إذا جاءت السنة جاء أعوانها، هي الجرار والذئاب، تأتي في السنة المخشلة الجباء. تقول: أعنته إعانة، واستعنته، واستعنت به فأعان. والاسم العون والمعانة والمعونة. ورجل معوان، أيثن المعونة. وفي الدعاء: رب أعني ولا تعن علي. قال الليث رحمه الله تعالى: كل شيء أعانك، كل شيء أعانك فهو عون لك، كالصوم عون على العبادة. والعوان من البقر هي التي انتفى سنها. قال الله عز وجل عن قرة بني إسرائيل: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ومنها سميت المنطقة التي تتوسط الجسد، التي في منتصف الجسد، العانة، العانة. فما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ أيها الكرام، إذا أردنا أن نحدد الغاية والوسيلة، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فأيتها، أيتهما الغاية، أيتهما الوسيلة؟ يعني هل العبادة غاية أم وسيلة، أم هل الاستعانة غاية أم وسيلة؟ أحسنتم، إجابة صحيحة، الغاية صحيح، إياك نعبد، والوسيلة إياك نستعين. طيب، عندنا في دنيا الناس، هل الغاية تقدم على الوسيلة، أم الوسيلة هي التي تقدم على الغاية؟ أجيبوني، هل الغاية تقدم على الوسيلة، أم الوسيلة تقدم على الغاية؟ أضرب مثالا: الغاية مثلا هي طعام العشاء مثلا، الغاية هي طعام العشاء، فهل أهل البيت يأكلون العشاء أولا، أم تقوم المرأة بإعداد طعام العشاء أولا؟ طيب يبقى الوسيلة مقدمة على الغاية أم الغاية مقدمة على الوسيلة؟ أنا أريد أن أذهب إلى عملي، لابد أن أركب مثلا دابة معينة، أستقل سيارتي أو أسير على قدمي، هل الوسيلة تقدم على الغاية أم الغاية تقدم على الوسيلة؟ يبقى الوسيلة أولا. فلماذا قدم الله عز وجل الغاية على الوسيلة؟ يعني على كلامكم هذا المفترض أن نقول إياك نستعين وإياك نعبد، وهذا الغاية تقدم على الوسائل، وأنت قلت أن الوسائل تقدم على الغايات. الوسائل تقدم على الغايات في العمل، ولكن الغايات مقدمة في القلب. يعني احنا بنقول دلوقتي أيهما، احنا بنقول ان المرأة سوف تحضر او تجهز الطعام، سوف تجهز الطعام ثم يأكلون، لكن الأهمية عند الناس اعداد الطعام ام اكل الطعام؟ الأهمية عندي انا السير الى العمل ام دخولي الى مقر العمل والذهاب الى المكان في الميعاد المحدد؟ يبقى الوسيلة وان سبقت الغاية تماما، ولكن الغاية تسبقها مكانة ومكانا في القلب. الكلام مفهوم كده يا شباب؟ الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا قلنا أن إياك نعبد وإياك نستعين انقسمت بين الرب وبين العبد، فالعبادة تخص الرب والإعانة تخص العبد، فأيهما يقدم آخر، الذي يخص الرب أم الذي يخص العبد؟ الذي يخص الرب، هذا من باب التأدب مع الله تعالى، هذا من باب التأدب مع الله. يبقى أولا العبادة هي الغاية، لقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكم من عبد يعبر عبادة يراها عند نفسه صالحة ولكنها عند الله عز وجل غير ذلك، كما قال ربي تبارك وتعالى زين لهم سوء أعمالهم، وقال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيله فهم لا يهتدون. من الناس من يعبد الفئران أو يعبد الأحجار أو يعبد الأشجار، وهناك من الناس من إذا رأى شيئا أعجبه عبده، عبدت الشمس، عبد القمر، عبدت النجوم، عبدت الكواكب، عبد الشيطان، عبدت الأصنام، عبد البقر، عبد السيف، عبد الجمال، عبدت المرأة، عبد النهر. هذه العبادات وإن كانت في نظر أصحابها صالحة، ولكنهم في الحقيقة لم يستعينوا بالله تبارك وتعالى على تلك العبادات، فهي عبادة باطلة مردودة على صاحبها. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كان لزاما ألا يفخر الواحد منا بقوله إياك نعبد، فلربما خالط عبادته الرياء والعجب، فكان لزاما أن نقول وإياك نستعين. السؤال الثاني الذي يطرح نفسه، لماذا كرر لفظ إياك؟ لماذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا لم نقل إياك نعبد وإياك نعبد ونستعين؟ هل كان ممكن أن نكتفي بمرة واحدة دون التكرار يا شباب؟ أحسنتم، الإجابة دي صحيحة 100%، جزاكم الله خيرا. التخصيص، استبدأ رجلان من الأعراب، فقال الأول للثاني بعدما سبه، قال إياك أعني، أنا بشتمك أنت، إياك أعني. فرد عليه الثاني وقال وعنك أعرض. كان يستطيع أن يقول له عنيتك، والثاني يقول له أعرض عنك. فلماذا قال إياك أعني وقال له الثاني وإياك أو وعنك أعرض؟ للتخصيص، أننا نثبت أننا لن نعبد إلا الله عز وجل، ولا نخص هذه العبادة إلا له وحده سبحانه لا شريك له، ثم نخصص هذه الإعانة أننا لم نقبلها من أحد، لن نستعين بمال ولا بمنصب ولا جاه ولا سلطان ولا أحد من المخلوقين، فإنما تعلمنا من نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال المؤمن القوي خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي رواية وفي كل الخير، ثم قال احرص على ما ينفعك، ثم قال واستعن بالله ولا تعجز، وفي رواية ولا تعجزن، ولا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنحن مأمورون بأن نستعن بالله تبارك وتعالى دائما وأبدا في كل ما قل أو جل في أمور حياتك. فلذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين. السؤال الثالث الذي يطرح نفسه، لماذا نجمع في تلك الآية؟ يعني لو أنك يا أخي الفاضل صليت وحدك، هل يجوز أن تقول إياك أعبد وإياك أستعين؟ السؤال لماذا أمرنا الله عز وجل أن نتكلم في هذه الآية بصيغة الجمع؟ حتى لو صلى الواحد منا منفردا سنقول إياك نعبد وإياك نستعين، حتى لو صلى وحده ما يجوز له أن يقول إياك أعبد وإياك أستعين. ليه؟ فكروا معايا شباب كده، والثالثة من الصلاة للتعظيم، للتعظيم، ولأن الله عز وجل كما قال في سورة الجمعة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآية دي ذكرت في سورة الإيه؟ في سورة الجمعة التي، فكأنني أتكلم عن نفسي وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أننا نعبدك يا ربي ونستعينك، سواء كانوا مع الحاضرين أو الغائبين، إياك نعبد وإياك نستعين. أخيرا، أن في هذه الآية ما يسمى بالالتفات، وهو من علوم البلاغة. الالتفات يكون لجذب الانتباه، وهو أن يكون الكلام عن الغائب ثم ينقلب للمتكلم أو يكون للمخاطب وينقلب للغائب. ده اسمه يا شباب في علم البلاغة، اسمه الالتفات. هنا نتكلم عن الله عز وجل بصيغة الغائب، الحمد لله، ما قلناش الحمد لك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم حدث التفات من الكلام عن الغائب للمخاطب إياك نعبد وإياك نستعين. ومثل قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك، ده مخاطب ولا غائب؟ مخاطب، ثم يتحول إلى الغائب. وجرينا بهم بريح طيبة وفارحوا بها. اتفهم الكلام ده شباب؟ فاسمه الالتفات ليه؟ لجذب الانتباه، لجذب الانتباه. احنا قلنا قبل ذلك ان الالف والسين والتاء اذا دخلت على الفعل دلت على طلبه، فاذا اردنا السقيا واردنا الماء قمنا بصلاة الايه؟ الاستسقاء. صحيح، الاستسقاء. قال تعالى وإذ استسقى موسى. طيب إذا أردنا أو طلبنا المغفرة سمي الأمر بإيه؟ أحسنتم، الاستغفار. طيب إذا أردنا الثمرة في المال، نريد أن ننمي هذا المال، نثمره، يسمى الإيه؟ الاستثمار. فالاستعانة، الاستعانة هي طلب العون، يعني طلب الظهير، طلب الظهير، طلب المدد من الله تبارك وتعالى. أي يكون العبد في إحساس أن الله عز وجل معه، يسمعه ويراه، أن الله عز وجل معه يسمعه ويراه. وإذا استعرضنا القرآن سوف نجد أن الله عز وجل يكون مع بعض أصحاب الصفات الطيبة. عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن تتصف ببعض الصفات حتى تجد معية الله تعالى. قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين، يبقى حتى تستعين بالله تبارك وتعالى أكثر من الصيام. احنا قلنا الصوم عون على العبادة، والصوم نصف الصبر، فكلما كثر صبرك بالصيام أو بغيره، كلما كثر صبرك، كلما كان الله عز وجل معك، فإذا أحسست بمعية الله تبارك وتعالى استعنت به. وإن الله مع الصابرين. كذلك التقوى، قال الله تعالى واتقوا الله، سورة البقرة، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يبقى واحد الصبر، اثنين التقوى، ثلاثة الإحسان. قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى عندما نقول إياك نعبد لابد أن تصرفك العبادة للصبر، وتصرفك العبادة للإحسان، وتصرفك العبادة للتقوى، حتى إذا ما قلت وإياك نستعين كان لائقا بمثلك أن يعينك الله عز وجل. وأخيرا الإيمان. يبقى الصبر، التقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل في أواخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأخيرا الإيمان. قال الله تعالى في سورة الأنفال ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وأن الله مع المؤمنين. يبقى أكثر يا أخي الحبيب من الإحسان، أكثر من الصبر، واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثير، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما وجدنا خير عيشنا إلا بالصبر. ما وجدنا خير عيشنا إلا بالصبر. ولا أريد أن أفتح الكلام عن الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. قال عمر نعمة العدلان ونعمة العلاوة. يبقى الصبر، اثنين التقوى، ثلاثة الإحسان، وأخيرا الإيمان يشمل كل هذا في قوله تعالى وأن الله مع المؤمنين. فإذا أردنا أن نخصص أكثر وأكثر، أنت تقول اللهم أعني، طب أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه كي يعينك الله عز وجل؟ هناك من الأمور ومن الأسباب التي لا بد أن يأخذ العبد بها حتى يعينه الله عز وجل. نستعين على ذلك بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا، كم من شباب الصبر والصلاة. الصبر باطني والصلاة ظاهرية حتى تكون جاهزا لاستقبال إعانة الله عز وجل لك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يعني إن أردتم أن يعينكم الله عز وجل فكونوا من أهل الصبر وكونوا من أهل الصلاة. ثم كان التركيز في تلك الآية على الصبر، فقال عز وجل إن الله مع الصابرين، على عكس الآية الموجهة لبني إسرائيل قال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان التركيز فيها على جانب الصلاة، فقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. السارق بيذهب ليسرق وهو يستعين بالله ويقول يا رب استر، افرج علينا يا رب، او خلينا معرفش نوفق لسرقة معينة. هل هذه إعانة؟ يعني هل هذه إعانة صالحة؟ لا، إننا نتكلم عن الإعانة المحمودة التي نريدها من رب العزة تبارك وتعالى. فهذا لن يتأتى إلا لأهل الصبر، إلا لأهل الصلاة، إلا لأهل الإحسان، إلا لأهل التقوى، إلا لأهل الإيمان. لذلك نقول إياك نعبد، العبادة داخل فيها الصبر والصلاة والإحسان وكذا وكذا، إياك نعبد وإياك نستعين. الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ ثم اعلم يا أخي الحبيب بارك الله فيك أن للقلب أمراض كثيرة، وهذه الأمراض أصلها أربعة: الرياء والعجب والضلال والغضب. هذه الأمراض الأربعة هي أصول جميع أمراض القلب: الحقد والشح والبخل والكبر، كل الأمور دي خارجة من الأربعة: الرياء والعجب والضلال والغضب. فاشتملت شريحة الكتاب على شفاء الأبدان وشفاء القلوب كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالغضب والغضب ينفيان من خلال قوله اهدنا الصراط المستقيم. فساد العلم وفساد القصد ده هنتكلم عليه بعدين الدرس اللي جاي. أما إذا قلت إياك نعبد انتفى الرياء، ولكن هناك من العبادات المدخول. إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، إنما قتلت ليقال جريء وقد قيل. إذا هذه العبادة كانت مدخولة، فلو أحس العبد وهو يقرأ معنى إياك نعبد لانتفر. ثم إنه قد ينسب هذه العبادة لنفسه، يقول أنا الذي عبدت الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى لم يتفضل علي كالقدرية والعياذ بالله، أنا اللي بصوم وأنا اللي بصلي وأنا اللي بحج وأنا اللي بعتمر وأنا اللي بطلع لله وأنا اللي بعمل، فهذا عجب والعياذ بالله. فإذا قرأ وإياك نستعين علم أنه بدون إعانة الله عز وجل ما وفق لهذا الأمر. والله والله ثم والله لو أن الله عز وجل لم يقن عظامك ولحمك ودمك وجعلك قادرا على أن تقف على قدميك ما استطعت أن تصف قدميك في صلاة ولو يسيرة ولو صلاة الصبح. لو أن الله تبارك وتعالى لم يعنك بالمال ما استطعت أن تذهب للحج والعمرة. لو أن الله عز وجل لم يعنك بالعقل الصالح وبالنظر وبالكلام ما استطعت أن تقرأ كتابه تبارك وتعالى وتفهمه وتدبره. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إن الإعانة تكون على قدر العبادة، فبين الإعانة والعبادة علاقة طردية، فكلما زادت عبادتك لله تعالى زادت إعانة الله عز وجل لك. ثاني، كل بين العبادة والإعانة علاقة طردية، فكلما زادت عبادتك لله تبارك وتعالى العبادة المرضية له تبارك الذي يحبها ويرضاها الخالية من الشرك الخالية من العجب الخالية من الرياء كانت إعانة الله تبارك وتعالى لك، كما قال في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، طب ما دي إعانة، وكنت بصره الذي يبصر به، ما هي إعانة، وكنت يده التي يبطش بها، ما دي إعانة، وكنت يده التي يبطش، ولئن سألني لأعطينه، طب ما دي إعانة، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى بين العبادة وبين الإعانة علاقة طردية. كيف يتسنى لرجل لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع الرحمن الرحيم تبارك وتعالى وهو يجاهر بالمعاصي وبفسقه أمام الناس ثم يطلب الإعانة من الله عز وجل؟ كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. اكتبوا الكلمة دي يا شباب. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز لا تستعن بغير الله، لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، لأن هذا القلب هو محض حق لله تعالى. وإن الله جل يغار من فوق سبع سماواته إن رأى شعبة من شعب القلب تعلقت بغيره. قرأ الإمام الكبير سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو يصلي بالناس صلاة المغرب قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فخر مغشيا عليه، فلما سئل في ذلك قال خفت أن يسألني لما ذهبت إلى الأطباء وقفت على باب السلاطين. يعني هو يرى أنه من عدم الاستعانة بالله أن أذهب للطبيب. انظروا إلى يعني ورع السلف، مع أن الذهاب إلى الطبيب ده من باب الاستعانة بالله تبارك وتعالى، من باب التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، ومع ذلك يخشى على نفسه أن يكون قلبه تعلق بغيره. قال السلف من ترك الاستعانة بالله، هو القلب لابد يستعين يا شباب، دي سنة ربانية، لابد ان انت تستعين بقى بفلوسك، بزوجتك، بأولادك، بأبوك، بأمك، بالجاه، بالسلطان، بالمنصب، بالكرسي، بالوزارة، بالرئاسة، بصحتك، بقوتك، بأي، لابد ان انت تستعين. فاجعل الاستعانة بالله عز وجل اولا. ليه؟ قال السلف من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله الى ما استعان به فصار مخذولا. تاني، من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله به فصار مخذولا. طيب احنا عايزين نفكك انا دي. قال الامام ابن القيم رحمه الله والاستعانة تجمع اصلين. انا شفتني طولت عليكم النهاردة يا شباب، كفاية كده النهاردة. طيب قال رحمه الله تعالى الاستعانة تجمع أصلين، الثقة تجمع أصلين هما الثقة بالله والاعتماد عليه. ثاني يعني ايه واياك نستعين؟ اياك نستعين ان يكون هناك في القلب شيئين، ان يكون هناك في القلب شيئان: واحد الثقة بالله تعالى. اقسم برب الكعبة اننا احيانا نثق في الناس اكثر من ثقتنا في الله تعالى. يعني مثلا انت محتاج 10,000 جنيه، انت محتاج 10,000 جنيه، ولك عم او لك خال، هذا الرجل مليونير ويحبك حبا جما، هل يتعلق قلبك بالله تعالى؟ هل يتعلق قلبك بعمك اول ان انت تعلم تمام ان انت قلت له يا عم انا عايز 10,000 جنيه، خد 10,000 جنيه، خد يا حبيب بس كده 10,000 جنيه. ايه 10,000 جنيه؟ فالثقة في الله عز وجل عندنا مهزوزة، فالثقة عندنا في الله عز وجل مدخولة، ما عندوش ثقة في الله، شاكك في الله تبارك وتعالى. فلما يجي يقول وإياك نستعين، ربنا عز وجل هديله إعانة على قد الثقة اللي في قلبه، جزاء وثاقة. صح ولا غلط؟ يبقى واحد الثقة بالله تعالى، خلي يعني ثق في الله، خلي عندك ثقة في وعد الله عز وجل وموعوده عندما يقول تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ثم هو عز وجل يقول ألا إن نصر الله قريب. ما تقولش طب هو فين، هو فين؟ هذا يثق بالله تبارك وتعالى، وظننتم بالله تظنون، هذا يشكك في جانب الثقة. يبقى الاستعانة يا شباب قايمة على أصلين لا ثالث لهما، الاستعانة قائمة على أصلين لا ثالث لهما: واحد الثقة بالله، اثنين الاعتماد على الله تعالى. الاعتماد على الله تعالى، الثقة في الله، اثنين الاعتماد على الله جل. السؤال اللي بيطرح نفسه: واحد زائد واحد يساوي كام؟ يساوي اثنين. طيب انا مش عايزك تقول واحد زائد واحد، انا عايزك تقول اثنين بس، يعني انا عايز الاجابة دي، عايز اثنين، ما تقوليش واحد زائد واحد، فما تقوليش الثقة، قولي الاعتماد، هاتلي كلمة واحدة بتجمع الاثنين دول. يعني لو انا جمعت، احنا قلنا دلوقتي الاستعانة قائمة على أصلين، قائمة على أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه تبارك وتعالى. طيب ممكن نشيل الثقة ونشيل الاعتماد ونحط كلمة يقوم عليها الاستعانة؟ ها، اللي هيعرف هدعيله دعوة في الحرم، دعوة قف. أحسنتم وجزاكم الله خيرا، التوكل، دي إجابة ممتازة ممتازة ممتازة، التوكل صح كده، أنا عايز كلمة واحدة مش كلمتين، التوكل. يبقى ايه هو التوكل؟ هو ما تعتمد عليه سبحانه. والناظر الى كتاب ربنا عز وجل سيرى انه قال لعباده اياك نعبد واياك نستعين بصيغ ثانية مثل وما توفيق الا بالله، اللي هي الاستعانة، هي التوفيق، توفيق الاعانة. طب ده جاته ازاي؟ عليه توكلت واليه انيب، عليه توكلت واليه انيب، هي نفس المعنى بتاع اياك نعبد واياك نستعين. وفي قوله عز وجل: ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. فاعبده اياك نعبد، وتوكل عليه اللي هو اياك نستعين. وقال عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، اللي هو إياك نعبد، لأن الإله معبود، الإله هو لابد أن يكون، بدم اسمه إله، بدم استحق صفة الألوهية، لابد أن يكون معبودا بحق أو بباطل. المعبود الحق هو الله عز وجل، والمعبود الباطل مليون إله، ملايين وملايين الآلهة. فعندما نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله، فاتخذه وكيلا اللي هي وإياك نستعين. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والله عز وجل أمر العبادة فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا أكتفي بهذا القدر لأنني لا أريد أن ينصت الناس إلى كلامي وفي المقابل يهجروا كلام العلم الحبر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فبارك الله فيك يا أخي، هم حوالي 150 صفحة تقريبا مقدمة الكتاب المافع مدارج السالكين، اقرأها وتدبرها، ويا حبذا لو أكملت قراءة الكتاب واللي يقف معك قولي، يعني لو وقف معك شيء في منزلة من المنازل أو في المقدمة أو في نهاية الكتاب أنا أستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن نخصص وقتا لمن وقف معه شيء في هذا الكتاب العظيم. اكتفي بهذا القدر، فإن المولى تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الأوبة بين يديه، فصف عنا يوم الوفود عليه، فإنه بكل جميل كثير حسبنا ونعم الوكيل. وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم مع قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم.